ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر للعام 2024، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. المبعوث الأمريكي يقول فشل الجيش في الحضور إلى سويسرا أدى لصعوبة جهود السلام. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الجوني شقيق حميتي، وانتقادات واسعة لقرارات منع تجديد جوازات قيادات سياسية. مقتل وإصابة نحو 40 نازح جراء الغصف المدفعي لمعسكر أبو شوك، وسقوط أكثر من 500 قتيل وجريح جراء الغصف الجوي خلال 4 أيام. وصعوبات تواجه امتحانات الشهادة السودانية في دارفور، وشكاوى من تزايد معدلات الإصابة بحمى الضنك في كسلة. كانت تلك أبرز عناوين الأخبار، وإليكم ومعا إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قال المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في السودان توم بيريلو لراديو دبنجا إن فشل الجيش في الحضور إلى محادثات جنيف جعل جهود السلام أكثر صعوبة، وطالب الدول الخارجية بعدم التدخل في الشأن السوداني سلبا، مبديا قلقه من التقارير التي تشير إلى تورط روسيا وإيران وجهات خارجية أخرى لم يسميها في الأزمة السودانية. ورأى بيريلو أن الفظائع التي ارتكبت مؤخرا في مسرح العمليات ببحري تكتيكات مرتبطة بالجماعات المتطرفة وعلى قيادة الجيش أخذها بمحمل الجد. وقال إن مشروع القانون في مجلس الشيوخ لديه العديد من المميزات، لكن التركيز الأساسي سيكون على توثيق الفظائع. فرض مكتب مراقبة الوصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء عقوبات على الجوني حمدان دقلو موسى شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لقيادته الجهود المبذولة لتوريد الأسلحة لمواصلة الحرب في السودان. ووفقا للقرار يتم حظر جميع الممتلكات ومصالح الجوني الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزته أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الوصول الأجنبية بها. واتهمت الوزارة الجوني بتمديد فترة الحرب من خلال شراء الأسلحة والاعتاد العسكري للدعم السريع، كما ساهم من خلال تسليح قوات الدعم السريع بتمكين مباشر في الحصار المستمر للفاشر في شمال دارفور وعمليات قوات الدعم السريع في أماكن أخرى من السودان. كشفت غرفة طوارئ القطاع الغربي بالفاشر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين جراء الغصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على معسكر نيفاشا يوم الاثنين، وكان 10 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرين خلال غصف مماثل يوم الأحد. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
لكن كان في تدوين في نيفاشا، تدوين داخل المعسكر، لكن لا ما عارفين الخسائر بتر شنو والوفيات والإصابات ما عارفينها، لكن كده كده هيكون في إصابات ويكون في وفيات.
من جهة أخرى أدانت قطاعات واسعة غصف الطيران الحربي حلة فور في مدينة الحصيحيصة بولاية الجزيرة والكومة ومليط في شمال دارفور وصليعة في غرب دارفور وود أبو صالح في شرق النيل بولاية الخرطوم، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى خلال 4 أيام نحو 500 شخص. وفي الأثناء قتل 19 شخص على الأقل جراء هجوم شنه مسلحون على الدموكية بريف الأبيض يوم الاثنين وسط اتهامات لقوات الدعم السريع. كشف مواطنون من غرب دارفور عن اعتقال قوات الدعم السريع للنازح حيدر حامد يوم 2 أكتوبر من سوق معسكر كندبي بمحلية سربا في ولاية غرب دارفور بدون توجيه أي تهمة. وقال النازح محمد البكر لراديو دبنجا إن النازح جرى نقله إلى مقر الدعم السريع في كندبي، مبين أن الإدارة الأهلية تواصلت مع قوات الدعم السريع التي اشترطت دفع مبلغ قدره 3 مليار جنيه سوداني مظير إطلاق سراحه دون تحديد أسباب، وأضاف في هذا الخصوص:
تم اعتقال هيدر حامد، هو نازح من معسكر كوندبي للنازحين الطابة المحلية سربا يوم 12. تم اعتقاله في داخل سوق كوندبي، وحتى اليوم يعني لم يتم إطلاق سراحه بدون أي اتهام.
من جهة أخرى، كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن لجوء 290 أسرة من الجنينة وبيضة بغرب دارفور إلى شرق تشات يوم الجمعة مع تزايد حدة المعارك. من جهة أخرى، كشفت المصفوفة عن أن نحو 2900 أسرة نزحت من حجر العسل بجنوب شندي يوم السبت الماضي بسبب المعارك. من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أن 42600 شخص نزحوا من ولايات شمال دارفور وغرب دارفور وسنار داخل السودان وعبر الحدود. أكدت الإدارات المدنية في ولايات جنوب وغرب وشرق دارفور بأنه لم يتم إخطار وزارات التربية والتعليم بالولايات بأمر امتحانات الشهادة السودانية التي أعلنت وزارة التربية والتعليم موعدا لها في 28 من شهر ديسمبر للعام 2024 المقبل. وقال رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور التيجاني كرشوم لراديو دبنجا إنهم سمعوا بالحديث عن الامتحانات كغيرهم من السودانيين عبر وسائل الإعلام، وأكد أن الإدارة المدنية بالولاية لا تمانع من إجراء الامتحانات لتشمل كل الطلاب السودانيين، لكنه نبه إلى أن إجراء الامتحانات يحتاج إلى ترتيبات كبيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
برضو المسألة محتاجة لمراكز بتاع امتحانات تكون وين غيره. أنحنا قاعدين نفكر أنه إذا بقى في امتحان شامل لكل ولاية السودان، إحنا الجنينة يعني تكون مركز بالنسبة للامتحانات الطلاب على مستوى الولاية، وبعد ذلك إحنا كحكومة ولاية بنقوم بتأمين المراكز دي وإعدادها رغم أن التكلفة كبيرة جدا.
وفي جنوب دارفور، أكد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور محمد أحمد حسن كذلك أنهم حتى الآن لم يتلقوا أي إخطار بشأن موعد انعقاد امتحان الشهادة السودانية، لكنه أشار إلى أن طلاب الولاية على استعداد للجلوس للامتحانات، وأن الإدارة المدنية مستعدة كذلك للقيام بدورها في تأمين المراكز والامتحانات، لكنه ذكر أن الوضع المالي قد يقف أمام إمكانية الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
الطلاب مستعدين، الحكومة مستعدة، وبنقوم بإحنا دورنا إذا كان تأمين أو حفظ الأمن وغيره، دي إحنا من واجبنا بنقدمه، ما عندنا فيه مشكلة خالص. فغير هو أنت عارف شايف الوضع المادي الآن على مستوى الولاية بشكله وعلى مستوى الولايات كلها النتيجة بتاعت آثار الحرب وغيره.
من جانبه، قال مدير عام وزارة التربية والتعليم بشرق دارفور لراديو دبنجا إن إجراءات امتحانات الشهادة السودانية تحتاج إلى إجراءات فنية مثل أرقام الجلوس، أرنيك شين، وقاعات ومراقبين واستحقاقات، إضافة إلى ترتيبات أمنية ومالية، الأمر الذي لم يتوفر، لكنه أكد أن الوزارة بشرق دارفور على استعداد لتنفيذ الامتحانات في حال توفرت المطلوبات الأساسية لها. أصدرت لجنة أمن جنوب دارفور أمس الاثنين قرارات منعت بموجبها حمل السلاح في الأماكن العامة، وألزمت القوات المتواجدة بالمحلية بقانون الدعم السريع وأن تخرج الارتكازات العسكرية من المؤسسات الحكومية، كما وجه القرار بتفعيل قانون الغابات وعدم السماح بالقطع الجائر للأشجار، وشدت على حماية الموسم الزراعي. وأصدر رئيس الإدارة المدنية محمد أحمد حسن عقب ترأسه اجتماع لجنة أمن الولاية الذي عقد على مدى يومين في مدينة كاس، أصدر توجيهات بحسم أمر كثرة البوابات في طريق نيالة كاس زالينجي. أكد صديق الصادق المهدي الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم أن السفارة السودانية في القاهرة رفضت تجديد جواز سفر الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي ووزير الخارجية الأسبق، ووصف في مقابلة مع راديو دبنجا الإجراءات بأنها معيبة، مضيف أن المفترض هو إجراء محاكمة عادلة، وبعد أن يصدر حكم بالتجريد يمكن بعد ذلك أن تفرض العقوبات وليس العكس. وتابع قائلا إنه شخصيا تقدم بطلب لمعاملة تتعلق بجواز سفره وفي انتظار رد سفارة السودان في القاهرة، مضيف أنه يتوقع الرفض. وأضاف في هذا الخصوص:
ما حدث يعني هي كمواطنة سودانية قدمت لتجديد جوازها وأفيدت بهذا المنح. وطبعا لنوضح هذا الأمر، نحن طبعا الجانب ده ما بنتكلم عن المسائل الشخصية اللي بتحصل، إنه في إشارة واضحة لاستخدام أجهزة الدولة لتصفية التباينات والخلافات السياسية.
من جانبه قال المحامي والخبير القانوني علي عجب لراديو دبنجا إنه لا يوجد قانون في العالم ينص على الحرمان من وثيقة السفر مهما كانت التهم، واعتبر ذلك حرمانا من حق أساسي وهو الحق في التنقل، وقال إنه ينطوي على انتهاكات لحق دستوري واعتبره استخدام غير مشروع للسلطة. وأضاف في هذا الخصوص:
مهما كانت التهمة اللي بيواجهها شخص أو المحاكم أو كده، ما بيحرم من وثيقة السفر، لأنه هو ده استحقاق دستوري. وإنت إذا منعت الشخص من استخدام وثيقة السفر أو تجديده، معناه منعته من حق دستوري هو الحق في التنقل.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أعلن وزير الصحة السوداني المكلف هيثم إبراهيم عن مقتل أكثر من 55 من الكوادر الصحية أثناء تأدية واجبهم من بداية الحرب منتصف أبريل من العام الماضي، وأكد في لقاء بثه تلفزيون السودان الرسمي مساء الاثنين أن المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع لا تقدم أي خدمات طبية للمواطنين، حيث تحولت المستشفيات إلى مراكز لجراحة العظام ومصابي قوات الدعم السريع، وكشف عن جملة من التحديات تتعلق بتوصيل الإمداد الدوائي إلى المناطق الغربية بولاية جنوب كردفان مثل كادوغلي والدلنج، وكشف عن إسقاط جوي الأسبوع الماضي لخمسة أطنان من الأدوية في الفاشر مع وجود نسبة تلف محدودة. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني نحن الشحنة الأولى فيها 30 طن، نسبة التلف فيها ما بتتجاوز لها 4 دريبات وكم أمبولة، أقل من 10 أمبولات بتاعت حقن يعني. فدي الوسيلة الوحيدة الحسي شغالة وقدرنا نوصل بها يعني. ونحن شاكرين للكوادر الموجودة في الفاشر، حقيقة مستميتة جدا يعني، قصص يعني فوق الخيال بتقديمه للخدمة يعني.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 212 إصابة جديدة يوم الاثنين من 16 ولايات منها حالتي وفاة، وأشارت إلى ارتفاع تراكم الإصابات في 67 محلية من 11 ولاية إلى 21,806 إصابة منها 632 حالة وفاة. ونبهت إلى أن أعلى الولايات تبليغاً عن الإصابات هي ولاية الجزيرة ثم القضارف، تليها كسلا ونهر النيل والأبيض. وأضاف وزير الصحة الاتحادي في هذا الخصوص:
30 أو قريب 40% من الحالات كانت من ولاية كسلا. حسي ولاية كسلا ما شف في انخفاض واضح جدا بالنسبة لنا في معظم المحليات. في جهود كبيرة جدا الحمد لله تمت يعني، نحن وصلنا ود الحليو باعتبار أول محلية ومنطقة ظهر فيها في ثاني يوم للإصابة والبلغ على الأسبوع الأول، وصلنا حتى على مستوى الاتحاد.
أكدت وزارة الصحة عن تسجيل 16 إصابة جديدة بحمى الضنك وكلها من ولاية كسلا دون حالات وفاة جديدة، ليصبح تراكم الإصابات 1329 إصابة منها 4 حالات وفاة من 17 محلية في 5 ولايات. وقال الطبيبة من مستشفى كسلا لراديو دبنجا إن مستشفى كسلا يشهد وجود حالات لإصابات كثيرة بحمى الضنك، وأشارت إلى عدم توفر الأسرة وإن المرضى يضطرون لاستئجار أسرة من خارج المستشفى، وطالبت بالإسراع في توفير المعينات الطبية. وأضافت من كسلة في هذا الخصوص:
وشايف الناس ليها زي أسبوع أو أسبوعين كمية من الوفيات بحمى الضنك. أصلاً إحنا في كسلة حمى الضنك دائما من بعد الخريف بتبدأ، أغلب الناس الهسياتهم ديل نازحين صراحة بالميات وبالألوف، الناس بتموت عديل بحمى الضنك، وأي زول بيقدر في يده استطاعة إنه يساعد لو كان فرد أو لو كان مؤسسة أو لو كان منظمة.
كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 27 حالة إصابة بالكوليرا في مستشفى أم ضوان بان التعليمي خلال 3 أيام الماضية منها 2 وفاة. وأوضحت الغرفة في تقرير إن المستشفى قام بتجهيز وافتتاح قسم متخصص للعزل، مشير إلى شح في المعينات مثل المحاليل الوريدية والأدوية بجانب عدم توفر الأسرة ومعينات التعقيم وأدوات التدابير الوقائية للطاقم العامل، فضلا عن نقص حاد في الكوادر الطبية العاملة. الخبر الأخير في النشرة. قال خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني إن وصول رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم محمود إلى بورسودان وحضور والس النار السابق أحمد عباس في مخاطبة شمس الدين كباشي يؤكد أن هذه الحرب هي حرب النظام البائد للعودة إلى السلطة على حساب أرواح الشعب وتدمير البلاد. وأوضح في تغريدة على منصة إكس إن عناصر النظام البائد هم من أشعلوا الحرب ويستثمرون في استمرارها. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيت هي النار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا من لقاء خاص. وموضوع حلقتنا اليوم الإغاثة التي وصلت مدينة الدلنج التي تشهد حصارا منذ أشهر، والتي وصلت أمس الأحد الموافق 6 أكتوبر عام 2024. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد مصعب إبراهيم آدم، المدير التنفيذي لمنصة شباب الدلنج للسلام والتنمية، للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
سعيد جدا بالتواصل معك في مضمون الإقاسة. ممكن نرجع عليه ولا شوية بالأحداث المرت بها الدلنج. يمكن يكون الدلنج هي واحدة من المناطق اللي شهدت حصار اقتصادي طاحن لدرجة بعيدة شديد، وحقد حقد اجتماعي بسبب الاقتتال الغبري اللي كان حاصل في مدينة الدلنج. حصل حصار اقتصادي اتفرض من قبل قوات عسكرية هي بتتبع لجيوش ممكن تقول عليها غير نظامية، الدعم السريع، الحركة الشعبية. لكن الحصار هو وصل الدلنج لمرحلة إنه الأطفال يوصل بهم الحال لأنهم يأكلوا أي شيء موجود سواء كان أخضر أو يابس. بسبب الحاجة دي حصلت وفيات لعدد أطفال سواء كان من أسر واحدة أو مختلف الأسر. كذلك بسبب الوضع العام بتاع الحرب والإسلام في مدينة الدلنج هو وصل لمرحلة بتاع فقر، بسبب إنه ما في مصدر بتاع دخل ثابت، ما في سيولة مالية، ما في فرص بتاعت وظائف متوفرة. الحاجة اللي حصلت في الأيام اللي فاتت من دخول الإقاسة هي ممكن تكون المعجزة الربانية الناس كلها كانت منتظرها في حتة إنها هي تنقذ الوضع، تنقذ الإنسان بتاع مدينة الدلنج من الجوع، الفقر، العطش، كل الأشياء اللي كانت حاصلة في الفترة اللي فاتت. فالإنسان في الدلنج هو متفائل، ممكن تقول إنه هو تاني يعني رجع للنمط من أول وجديد. فالإقاسة هي بتمسك إضافة وتكون فرصة كويسة جدا للأطفال يستعيدوا العافية بتاعته، يتحصلوا على غذاء بشكل كافي وكامل. شكرا.
طيب الإغاثة عندكم تفاصيل، عارفين إنه الإغاثة دي مكونة من شنو أو الجهة اللي جابته؟
الإغاثة هي مقدمة من اليونيسيف، عبارة عن مكملات غذائية لأطفال سوء التغذية، إضافة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة وغيره. الحاجة هي جات بشكل عام، ما جات لجهة معينة، بقصد الجهات العسكرية أو غيره، جات لمجتمع مدينة الدلنج. كذلك في قافلة برضو ممكن تتحرك في الأيام الجاية على كادوغلي وعلى المناطق الموجودة ما بين الدلنج وكادوغلي. دي كل التفاصيل ممكن إحنا بنسمع بها. حتى الإقاسة ذات نفسها لما الناس سمعت بأنه في إقاسة كده كان زيها وزي أي إشاعة كانت منتشرة، الناس تفاجأت زادة بأنه فعلا الموضوع هو حقيقة. حتى إذا أنت متابع في الميديا ممكن تشوف المنظر بتاع الناس وهي طالعة من بيوتها بمنظرة في استقبال الغافلة. فكان الموضوع بالنسبة لهم حاجة ما متوقع إنه يصل الحصار المفروض ده انه تجي ايقاف لا داخل مدينه الدلج عشان تنقذ الاطفال تنقذ المجتمعات كلها من الجوع والفقر وغيره.
نعم، يعني الإقاصة عبارة عن مواد غذائية للأطفال والأدوية.
بالضبط كده، بالضبط.
ما فيه زراف مواد تانية حتتصرف لبقية الشرائح؟
ممكن تكون الحاجات دي موجودة من ضمن يعني ممكن تكون الكميات هي كبيرة شديد، يعني عدد عربيتين أو شحنتين كبار، ممكن يكون فيهم كمية من الحاجات الأدوية. كده تكون كمياتها بالقدر المطلوب
يعني
المجتمع بتاعه يكون ما بيوصل الحد الكبير ده. كده يكون فيه عربيتين جرارات كبيرة هي بس بتكون محملة بأدوية ومكملات غذائية. الحاجة دي ممكن تكون فوق للحوجة بتاع مدينة الدرج. ممكن يكون في يعني غذائية وقيته، لكن كل المعلومات اللي احنا حاليا بنسمع انه هي عباره عن مكملات غذائيه وادويه.
والعدد
في اشياء.
نعم، العدد كم بتاعت العربات؟
تمام، حاليا في مدينه الدلج وصلوا 6 عربات. في عربيه هي مخصصات لمدينه الدلج هنا، وفي عربيه مخصصه للمناطق ما بين الدلج واكادوغلي الريف الشرقي الكرقل وغيرها من المناطق، وكذلك في 3 عربات هي حتتجه لاكادوغلي المدينة ذات نفسها.
نعم، وبخصوص العربات المتجهة إلى كادوغلي، في ترتيبات إنها مثلا حتتم كيف بالتنسيق مع الجهات المعنية هناك، ولا بيحصل شنو، ولا الحاصل شنو على حسب المعلومات المتوفرة لديكم؟
كيف حيحصل تنسيق بشكل كويس ما بين الناس المسؤولين من الإقاصة ذات نفسها والقوات اللي بتكون متواجدة على طول الطريق، زي ما حصل تنسيق ما بين القوات الموجودة في منطقة الدبيبات. كل الناس عارفة منطقة الدبيبات هي ممكن تكون منطقة بتاع التقاطع ما بين جنوب كردفان وغرب كردفان، ففي قوات متواجدة هناك. فمهم جدا إنه كان المسؤولين من الإقاصة هم يتواصلوا معهم وينسقوا معهم في سبيل إنه توصل الإقاصة بدأت الدرق. ذات التنسيق ممكن يكون منطبق على المناطق على القوات الموجودة في منطقة الكرقل، لأنه الإقاصة هي توصل مدينة كادوغلي وتوصل المناطق الموجودة على امتداد الطريق ما بين الدلج وكادوغلي.
على حسب المعلومات المتوفرة لديكم، إنه الاتفاق ده تم كيف؟ إنه الحاجات دي تصل من الأبيض أو من بورسودان إلى الدلج أو جنوب كادوغلي؟
تم اتفاق من جهات دولية زي منظمة الأنسيب، كان لها دخل في إنه تنسق بشكل جيد على أساس إنه كل الحاجات دي توصل بشكل سليم وآمن.
نعم، مع الأطراف كلها، سواء كان الجيش، الدعم السريع، الحركة الشعبية، على أساس لأنه كلهم حيمر بالأطراف الثلاثة.
أيوة، بالضبط كده.
طيب، يعني المنطقة بتاعت جنوب كردفان انت خصوصية لأنها هي كانت أصلا في حرب وجات الحرب حاليا، يمكن الحركة الشعبية أعلنت فوق سابق أنه في مجاعة حقيقية، والناس في الدلج نحن يعني زي ما كنا متابعين برضو المسألة بتاعت الأطفال اللي بيأكلوا بيجوا إنه يأكلوا بعض الحشائش وكده. فالناس رأيهم شنو في الإغاثة الجادي؟ لأنه الناس جعانين، الناس الشرائح الثانية جعانة يعني، والحاجة دي ما بتكفي الحوجة.
حاليا المجتمع في مدينة الدلج كله هو بيناشد القوات بتاعت الحركة الشعبية على أساس إنه يفتح المعابر لمرور الإقاصة. في ضغط اجتماعي كبير غير الضغط من الجهات التنسيقية زادة لمرور القافلة. حاليا في الدلج هنا في ضغط كبير، في ضغط إعلامي، في ضغط اجتماعي كبير جدا على أساس إنه القوات دي هي تسمح لأنه القوافل اللي هي تمر وتوصل وتسد الحوجة بتاعت أيوة صح، كل الناس هي معترفة بوجود المجاعة والوضع الطاحن غيره من الأشياء اللي وصل لها المجتمع هنا، خصوصا النقص بتاع الأدوية كان أكبر. ناس كثيرة جدا هي إنها تسافر بوضع عبر طرق وعرة جدا جدا في سبيلنا هي تتحصل على العلاج الكافي، زي ما انت ممكن تكون متابع الحالات بتاعة مرضى غسيل الكلى في كادوغلي، مروا بظروف سيئة جدا جدا، يمكن يكون في حالتين توفوا من أصل 8 في 6 حالات وصلت مدينة الأبيض على نفس انها هي تباشر العلاج بتاعها. ف فأعتقد إنه الغفلة دي هي ممكن تنقص أرواح كثيرة جدا، هتوفر الخدمات الأساسية في ذات المنطقة اللي بتكون متجهة لها القافلة.
نعم، في أي معلومات بأنه مثلا حيتبع القافلة دي أي مواد غازية جاية أو كده؟
بنسمع إنه المواد اللي وصلت حاليا مدينة الدلنج أو غيرها من المناطق هي مجرد تمهيد لقوافل تانية أخرى ممكن تجي في القريب العاجل.
برضو في كلام داير إنه في إغاثة كانت وصلت الأبيض، بعد ذاك الناس ما عرفت إنه الإغاثة دي وصلت وين، منحة يابانية على ما أعتقد، وبرضو الناس بتتكلم في الوسائط خاصة المواقع الخاصة بتاعت اللي هو ناس الدلنج بيتكلم إنه في إغاثة وصلت كوستي نصيب بتاعت جنوب كردفان والناس ما عارفين الحاصل على شنو. فهو الموضوع ده الدائر شنو أساسا حول الحتتين دي؟
أنا شخصيا لأول مرة أسمع إنه في قافلة كانت متجهة لمدينة الدلنج ووصلت مدينة كوستي، وبعد ذاك يمكن يكون لأسباب كثيرة ما حصل تنسيق أو غيره. أنا لأول مرة أسمع منك الكلام ده. جايز ممكن تحصل الحاجة دي في ظل غياب كل المسؤوليات بالفترة اللي فاتت، متوقعة طبعا إنه تكون في وصلت قاسة بعد ذاك لسوء تنسيق أو غيره. فأنا ما عندي معلومة كافية حول القوافل اللي وصلت مدينة كوستي أو مدينة الوبيد. مدينة الوبيد ممكن يكون الوضع مختلف عن مدينة الدلنج، المعابر هنا ممكن تكون متاحة، ممكن يحصل تنسيق بكل سهولة لمرور القوافل، لكن الوضع في جنوب كردفان مجاي ممكن يكون مختلف مع بعض.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.